بسم الله الرحمن الرحيم. مالك بن أنس إمام دار الهجرة هذا السؤال عند من؟ عندك إبراهيم، عندك إبراهيم هذا السؤال. دار الهجرة أين هي دار الهجرة؟ في أي بلاد؟ ما تدري؟ أخبره يا محمد، دار الهجرة في أي بلاد؟ مكة؟ هاجروا إلى مكة المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مالك بن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي المدني، مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي المدني. قال: ولد سنة 93 عام موت أنس بن مالك رضي الله عنه صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. مالك بن أنس من اليمن، وأنس بن مالك من الأنصار من المدينة، وأصل الأنصار من اليمن. إذن متى ولد؟ في العام الذي مات فيه أنس بن مالك رضي الله عنه. طلب العلم في سن مبكرة، تنبه يا من وفقت لطلب العلم وأنت في سن مبكر، تنبه لهذه النكتة وهذه اللطيفة، وأن الإنسان إذا استغل السن المبكرة فإنه يستفيد كثيرا، فيكون إذا اجتهد من أهل الحفظ والإتقان يوفر على نفسه توفيرا كثيرا في أبواب شتى في العلم بسبب الصغر. فإن الإنسان إذا كبر سنه وتشتت ذهنه لا يكون حفظه كحفظ صغير، ربما الصغير يحفظ الصفحة في وقت يسير، والكبير يعاني معاناة شديدة حتى يتقنها ويحفظها، وإذا حفظ الكبير يتفلت منه سريعا والصغير يبقى عنده في محفوظاته. ولهذا قالوا، قال الشافعي في الأبيات التي تنسب إليه: ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. ليس معناه أنه لا يستطيع أن يطلب العلم، لكن الذي أدرك في سن الشباب طلب العلم هذا يستفيد ويحصل إذا اغتنم وقته ورزقه الله همة عالية ونية صالحة. العلم هو الحفظ، لا تسول لك نفسك أنك تكون على علم بغير حفظ. أساس العلوم الحفظ، إذا لم يكن عندك محفوظات لا تحفظ القرآن ولا تحفظ السنة ولا تحفظ المتون العلمية، مهما اطلعت وتوسعت في الفهم فعلمك ضئيل ومضمحل وضعيف. لكن المحفوظات هي أساس العلم، أساس العلم محفوظات، سواء كان محفوظات الذي هو القرآن أولا وحفظ الحديث ثانيا وحفظ المتون العلمية المعينة على فهم القرآن والسنة. قال: طلب العلم في سن مبكرة وهو ابن بضع عشرة سنة، وتأهل للفتيا، يعني في سن الشباب، وجلس للإفادة ولو 21 سنة. وفي أي مجتمع جلس؟ في مجتمع فيه رجال علم وأناس من الحفاظ حفاظ الحديث، فمعناه أن تأهله في هذا السن يدل على نبوغ كبير وعلم غزير. قال: وقصده طلبة العلم من الآفاق رحلوا إليه، أخذ العلم عن نافع وسعيد المقبري وعامر بن عبد الله بن الزبير وابن المنكدر والزهري وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم وربيعة الرأي وسلمة ابن دينار وسهيل بن أبي صالح والعلاء بن عبد الرحمن وأبي الزبير وهشام بن عروة وغيرهم. وحدث عنه عمه أبو سهيل ويحيى بن أبي كثير والزهري، مع أنه أخذ عنه، ويحيى بن سعيد، عجيب، الزهري حدث عنه هو دونه، رواية الأكابر عن الأصابع، ويحيى بن سعيد ومعمر وابن جريج وابن جريج والأوزاعي وهو من أقرانه وشعبة والثوري وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك وابن علية وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن وهب، انظر طلاب الإمام مالك منهم، ووكيع وأبو داود الطيالسي وأبو عاصم النبيل وعبد الله بن يوسف التنيسي وعبد الله بن مسلمة القعنبي وأبو نعيم الفضل بن دكين وسعيد بن منصور وإسحاق بن الفرات وغيرهم كثير. قال عتيق بن يعقوب: سمعت مالكا يقول: حدثني ابن شهاب ببضعة وأربعين حديثا، ثم قال: إيه أعد علي. قال: فأعدت عليه أربعين وأسقطت البضع، يعني بعضهم شدة الحفظ كأنه جهاز تسجيل يحفظ ويسمع. ونحن مع كثرة الذنوب والمعاصي ومع أيضا وجود هذه الآلات والوسائل، هذه مما يفتر العزائم على الحفظ. يقول: الأمر سهل ما دام أنه سأراجع سأقرأ في البيت، لكن هذا يخاف فاته الحديث، ما ضبطه، ما أتقنه، من أين يرجع إليه؟ أين يحصله؟ انظر إلى الذي يكون أعمى وتدرسه كيف إتقانه لقوة ما عنده من التركيز أكثر من المبصر. المبصر يقول: نحن سنراجع، يعني عنده آلة البصر سيراجع. حتى على مستوى الهواتف، قديما كان الواحد يدخل إلى محل الاتصالات يتصل بعشرات الأرقام يحفظها، الآن تسأله عن رقمه ربما ما يحفظ. الاعتماد على هذه الوسائل، لأنه ما سلم عقله، لو ضاع الجوال خلاص ما يدري لمن يتصل. قال: وقال عباس بن عبد العظيم: قيل ليحيى بن سعيد القطان: أمالك كان أحفظ أم سفيان؟ قال: مالك. ما سألت مالكا عن حديث فقال: أنظر، يعني ما عاد يحتاج يراجع مباشرة. وقد كنت أسأل سفيان فيقول: حتى أنظر، يعني ما يعدون هذا أنه ما هو حفظ، هو عنده حفظ وهذا إتقان، لكن هذا من شدة إتقانه ما يحتاج إلى مراجعة، ما ينظر إلى الكتاب. وقال يحيى بن معين رحمه الله: كان مالك رحمه الله من حجج الله على خلقه كما في التمهيد. وذكر مالك ابن أنس رحمه الله عند سفيان رحمه الله فقال: كان لا يبلغ من الحديث إلا صحيحا، ولا يحدث إلا عن ثقات الناس، وما أرى المدينة إلا ستخرب بعد موت مالك بن أنس، يعني سيفوت الناس بسبب موته خير كثير، وإلا فالعلم والدين محفوظ بحفظ الله عز وجل. ها هو صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وذهب علم عظيم، أنس بن مالك، ويسر الله بمالك بن أنس وغيره من الرجال الذين ينقلون عن الصحابة العلم، وهكذا مالك يموت ويهيئ الله برجال علم يحملون العلم، لكن هذا يعبرون به من باب التعريف بقدر العالم، وأن موته كما يقال ثلمة لا تسد، ليس من السهولة أن تأتي بعالم وبهذه المكانة وبهذه الرتبة. كم يبقى الإنسان حتى يحفظ القرآن؟ كم يبقى حتى يحفظ الآلاف من الأحاديث؟ كم يبقى حتى يتمكن من العلوم؟ وكم يبقى حتى يصل إلى رتبة أن يكون مفتيا مؤهلا؟ ما هو بسهولة يأتي عالم هكذا. قال وذكر، طيب، قال وقال أبو عمار المروزي: سألت أحمد بن حنبل رحمه الله عن كتاب مالك بن أنس فقال: ما أحسنه لمن تدين به. قال وقال، المراد به الموطأ، وقال مالك بن، وقال الإمام مالك رحمه الله: لما حج أبو جعفر المنصور دعاني فدخلت عليه فحادثني وسألني فأجبته، فقال: إني قد عزمت أن آمر بكتبك هذه التي وضعتها، يعني الموطأ، فتنسخ نسخا، ثم أبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين منها بنسخة، وآمرهم أن يعملوا بما فيها لا يتعدونه إلى غيره. قال هذا الخليفة: ويدعوا ما سوى ذلك من العلم المحدث، فإني رأيت أصل العلم رواية أهل المدينة وعلمهم. الآن لو قال لك خليفة المسلمين أو رئيس البلاد أو الوزير مثل هذا الكلام، إيش تقول؟ إيش سيكون حال واحد منا؟ انظر ماذا قال الإمام مالك. قال: فقلت: يا أمير المؤمنين، لا تفعل هذا، فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل، يعني ما هو العلم محصور على كتابي، هناك علوم أخرى قد وصلتهم، يعني قد وصلوا من العلم ما لم يصلني، وسمعوا أحاديث ورووا روايات، وأخذ كل قوم منهم بما سبق إليهم وعملوا به ودانوا به من اختلاف الناس وغيرهم، وإن ردهم عما اعتقدوه تشديد، فدع الناس وما هم عليه، وما اختار أهل كل بلد منهم لأنفسهم. والمراد به يعني معناه أنه في ذلك الوقت العلم منتشر والأحاديث، وليس معناه أنه يقر الناس على أن مراد الإمام مالك أنه يقر الناس على البدع المحدثات، لا، معناه أن هناك من أهل العلم من أهل الحديث في كل بلد من قد نشر علمه، فإذا ألزم الناس بعلم الإمام مالك وهناك عندهم كتب أخرى من علم الحديث، هذا يقول هذا تشديد عليهم. قال: فقال: لعمري لو طاوعتني على ذلك لأمرت به. وكان لمالك رحمه الله نسك وعبادة وطاعة. نتأمل جميعا نحن معاشر طلبة العلم هذا الكلام: وكان لمالك رحمه الله نسك وعبادة وطاعة، معناه أن طلب العلم وحده ما يكفي، طلب العلم لابد معه من عمل، طلب العلم لابد معه من عبادة، طلب العلم لابد معه من محافظة على نوافل العبادات مع أداء الواجبات. قالت فاطمة بنت مالك: كان مالك يصلي كل ليلة حزبة، فإذا كانت ليلة الجمعة أحياها كلها، لكن هذا الفعل إن ثبت إليه فإنه لا يخص ليلة الجمعة، كما قد جاء في الحديث بقيام من بين الليالي، وربما لم يبلغ الحديث أو لم يصح عنده، والله أعلم. وقال ابن وهب: قلت لأخت مالك: ما كان شغل مالك في بيته؟ قالت: المصحف، التلاوة. المصحف معناه أن عنايتهم بالقرآن عظيمة، مع أنه كان آية في حفظ الحديث، ولكن مع هذا المصحف ما يفرطون في تلاوة كتاب الله ولا في مراجعته ولا في استذكاره وفي كل وقت، لأنه زيادة في إيمان المؤمن. تلاوة القرآن زيادة في إيمانك، تلاوة القرآن تكفير لسيئاتك، تلاوة القرآن زيادة في حسناتك، نشاط في كل أمورك. نشاط القرآن سبب لنشاطك، وبركة في الوقت، بركة في العلم، بركة في العمر. هذا هو شأن السلف، العناية بكتاب الله، فيحصل له من وراء ذلك البركة العظيمة. ما كان شغل مالك في بيته؟ قالت: المصحف، التلاوة، كما في السير. قال أبو مصعب: كان مالك رحمه الله يطيل الركوع والسجود في ورده، يعني في الصلاة التي هي صلاة النافلة، ليست في الصلاة، لأن الإنسان إذا كان بمفرده، قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، أما إذا كان إماما بالناس فإنه لا يطيل بهم، لا يطيل بهم، ولا يصلي صلاة سريعة. بعضهم اعتاد أن يوافق عامة الناس بالسرعة حتى تصل بالسرعة إلى سرعة زائدة، ما يؤدي إلا يعني ربما 3 تسبيحات وقد رفع رأسه. عندنا في اليمن اشتهرت الصلاة السريعة، صلاة من؟ صلاة المقاوتة، أصحاب القات، هذا الذي يصلي منهم، يعني سرعة عجلة، لا صلي عليك تؤادة سكينة، أنت واقف بين يدي الله عز وجل. كان يطيل الركوع والسجود في ورده، وإذا وقف في الصلاة كأنه خشبة يابسة، إذا وقف في الصلاة كأنه خشبة يابسة، يعني ما قال حتى تأكيد له، الخشبة ما تكون لا يابسة، لكن لا حتى لا يفهم منه أنه في حركة كالشجرة التي هي تميلها الرياح، لا، كان شجرة يابسة، شجرة خشبة يابسة ما تتحرك. هذا دليل على ماذا؟ على الخشوع. أما بعضنا اليوم إذا صلى فتارة يصلح عمامته، وتارة ينظر إلى المفتاح أو الجوال في الجيب، تارة ينظر إلى ساعته، تارة يصلح لحيته يعني يمتشطها بأصابعه، تارة ينظف أنفه، كل هذا من عدم الخشوع، من عدم الخشوع. سأل الله أن يصلح أحوالنا. قال: كأنه خشبة، كأنه خشبة يابسة لا يتحرك منه شيء. قال: قلما، هذه قال ضرب، قيل له: لو خففت في هذا قليلا. فقال: ما ينبغي لأحد أن يعمل الله عملا إلا حسنه، والله تعالى يقول: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قالت عائشة: كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن. وأما نحن فنصلي 4 فلا تسل عن سرعتهن وقصرهن. الله المستعان. إلا من أعانه الله على نفسه. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله: رأيت مالكا فرأيته من الخاشعين، وإنما رفعه الله بسريرة بينه وبينه. ترتيب المدارك. يقول عبد الله بن المبارك: رأيت مالكا فرأيته من الخاشعين، وإنما رفعه الله بسريرة بينه وبينه. انظر ما أحسن صلاح السريرة، صلاح القلب. إذا كان الإنسان في سره صالح فيما بينه وبين الله فهذا على خير عظيم. أما إذا كان الإنسان بين الناس يظهر منه الصلاح والتقى والتعبد، وإذا كان بمفرده لا يبالي أن ينتهك شيئا مما حرم الله عليه، فهذه من المصائب، هذه من المصائب، نسأل الله العافية والسلامة. فلنجاهد أنفسنا على إصلاح سرائرنا، هذا هو العلم، هذه هي الخشية، هذه هي التقوى. انظر أين أبو ليش غال الناس. قال وقال ابن وهب رحمه الله كان أكثر عبادة مالك في السر بالليل والنهار حيث لا يراه أحد، حيث لا يراه أحد، يعني إذا رأيته في المسجد مثلا صلى ركعتين، ربما صلى في البيت أعداد الركعات، فهو يستخفي بعمله. كان أكثر عبادة مالك في السر بالليل والنهار حيث لا يراه أحد. وقال مالك رحمه الله ما جلست إلى عالم فرجعت من مجلسه حتى أحفظ كل حديث سمعته منه، ولا رجعت إلى مجلسه حتى أعامل الله بكل حديث سمعته منه. الله المستعان، بهذا رفعهم الله. ما جلست إلى عالم فرجعت من مجلسه حتى أحفظ كل حديث سمعته منه، يعني أنت الآن إذا سمعت شيئا وما ضبطته وما حفظته فات وذهب، لكن لو أنك كل يوم ما سمعته من علم، من حديث، من فائدة، من تعريف، من قاعدة، من معنى جديد إلى غير ذلك، ذاكرته وحفظته زاد معك رصيد، زاد، فكل يوم هم يزدادون، ما حفظه أتقنه، راجعه، ضبطه، جمعه. أما أن الإنسان يسمع فقط واليوم الثاني ما راجع الذي سبق، ذهب، وكل يوم كم يفوت، كم يفوت. وأيضا انظر مما أعانهم على الحفظ وضبط العلم العمل، ولا رجعت إلى مجلسه حتى أعامل الله بكل حديث سمعته منه، أي بمعنى أني أتعبد لله وأعمل بهذا الحديث الذي تعلمته. كم أحاديث نعلمها ولا نعمل بها، كم. وقال الإمام مالك رحمه الله كتبت بيدي 100,000 حديث، كتبت بيدي 100,000 حديث. وما هو 100,000 حديث مختصر، الحديث معروف بسنده وربما يكون له عدة طرق، وما هو بالأقلام الموجودة الآن في عصرنا، عندنا الآن أقلام حديثة، أقلام قديمة من الخشب، وتحتاج إلى إصلاحات، ويحتاج إلى شيء من يعني الماء مع شيء من أنواع الأحجار التي تستخدم للكتابة، ما هو بسهولة. وأيضا الأوراق، ما هي الأوراق الموجودة عندنا الآن، ومع هذا انظر 100,000 حديث. وهذا من أسباب الإتقان، من أسباب الإتقان، إذا كنت تحفظ في كتاب أو حتى تحفظ في القرآن عود نفسك الكتابة. لو أردت أن تحفظ حديثا وكتبته 20 مرة، 30 مرة، 40 مرة، هذا من أسباب إتقانك، احفظه واعده وكرره ثم اكتبه مرات. قال وقال الإمام الشافعي رحمه الله مالك أستاذي، وإذا جاءك الأثر فمالك هو النجم. مالك أستاذي هو الذي تعلم عنده، تعلم يعتبر من تلاميذ وطلاب الإمام مالك الإمام الشافعي. وإذا جاءك الأثر فمالك هو النجم، مالك هو النجم، يعني معناه أن رتبته عالية. أين النجم؟ السماء. هذه رتبة عالية الإمام مالك في حديثه، في إتقانه، في ضبطه، في ثقاته. من الذي قال رأيت مالكا فرأيته من الخاشعين وما رفعه الله إلا بسريرة بينه وبينه؟ ابن المبارك. إذا جاءك الأثر فمالك هو النجم، الإمام الشافعي. قال المؤلف نعم مالك النجم في الحديث والأثر، فهو عالي الإسناد جدا، بينه وبين الصحابة رجل واحد، مالك عن نافع عن ابن عمر، وهكذا مالك عن الزهري عن أنس أو نحو ذلك. قال فهو عالي الإسناد جدا، بينه وبين الصحابة رجل واحد، ولا يروي إلا عن ثقة عنده، وإذا شك في الحديث طرحه كله، فمن مثل مالك؟ قال بشر بن عمر سألت مالكا، مالك طيب، سألت مالك بن عمر ابن أنس، طيب نعم سننظر آخر الكلام، عن رجل فقال هل رأيته؟ ما هي مالك بن عمر؟ سألت مالكا، مالك بن أنس رحمه الله، عن رجل فقال هل رأيته في كتبي؟ قلت لا. قال لو كان ثقة لرأيته في كتبي، معناه أنه لا يحدث إلا عن ثقة، لكن قد يفوت بعض الناس الذين يعني لأنهم يقولون كما قال الإمام البخاري ما أخرج لكل ثقة في صحيحه، فهناك أحاديث صحيحة كثيرة خارج الصحيح، إلا أن هذا يفهم منه أن الإمام مالك معناه أنه لا يروي إلا عن ثقة عنده. وقال يحيى بن معين ليس في القوم أصح حديثا من مالك. يحيى بن معين يقول ليس في القوم أصح حديثا من مالك. وقال علي بن المديني رحمه الله كل مدني لم يحدث عن مالك ففي حديثه شيء، كل مدني لم يحدث عن مالك ففي حديثه شيء. قال وهذا ليس على إطلاقه، فمالك لم يروي عن ابن أبي ذئب، لذلك قال أحمد وابن معين لا نبالي ألا نسأل عن رجل حدث عنه مالك إلا أن يحيى قال إلا رجلا أو رجلين. وقال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله ما أقدم على مالك في صحة الحديث أحدا. قال لذلك امتدح العلماء نقاوة أحاديث مالك رحمه الله في الموطأ. قال الشافعي رحمه الله ما كتاب أكثر صوابا بعد كتاب الله من كتاب مالك، يعني الموطأ، وهذا كما يقول أهل العلم كان قبل البخاري ومسلم، لأن البخاري ومسلم أتوا بعد. قال أبو زرعة الرازي رحمه الله مالك متثبت في أهل بلدي جدا، فإن تساهل فإنما يتساهل في قوم غرباء لا يعرفهم. وقال الشافعي رحمه الله إذا جاء الحديث عن مالك فاشدد به يديك. قال الحافظ الذهبي رحمه الله فهذا القول يعطيك بأنه لا يروي إلا عن من هو عنده ثقة، لماذا يقول عنده ثقة؟ لأنه في بعض الرواة قد يخالف، ولا يلزم من ذلك أنه يروي عن كل الثقات، ثم لا يلزم مما قال أن كل من روى عنه وهو عنده ثقة أن يكون ثقة عند باقي الحفاظ، فقد يخفى عليه من حال شيخه ما يظهر لغيره، إلا أنه بكل حال كثير التحري في نقد الرجال رحمه الله. هذا كلام الإمام الذهبي في السير. قال في الإمام مالك رحمه الله تعالى: محدث فقيه صاحب نسك وعبادة وسنة. هذا الكلام بعد كلام الذهبي وليس من كلام الذهبي. قال أبو حاتم ابن حبان رحمه الله: من سادات أتباع التابعين وجلة الفقهاء والصالحين، ممن كثرت عنايته بالسنن وجمعه لها وذبه عن حريمها وقمعه عن من خالفها أو رام مباينتها مؤثرا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم على غيرها من المخترعات، قائلا بها دون الاعتماد على المقايسات الفاسدة. انتهى. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: ولم يكن بالمدينة عالم من بعد التابعين يشبه مالكا في العلم والفقه والجلالة والحفظ، فقد كان بها بعد الصحابة مثل سعيد بن المسيب والفقهاء السبعة والقاسم وسالم وعكرمة ونافع وطبقتهم، ثم زيد بن أسلم وابن شهاب، ثم زيد بن أسلم وابن شهاب وأبي الزناد ويحيى بن سعيد وصفوان بن سليم وربيعة بن أبي عبد الرحمن وطبقتهم، فلما تفانوا اشتهر ذكر مالك بها. هذه من ما يعرف به كلام السلف الذين يقولون ماذا؟ أنتم اليوم صغار قوم، غدا تكون كبار قوم. أنت اليوم وأنت طالب مبتدئ تتعلم تحفظ تعتني بالعلم، لا تحقر نفسك، إن أصلحت نيتك وجاهدت نفسك وحرصت على وقتك واعتنيت بالعلم لعل الله أن ينفع بك وتكون مرجعا لأهل بلدك أو لبلدان شتى. وما كان عطاء ربك محظورا، إن تصدق الله يصدق، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال ثم: فلما تفانوا اشتهر ذكر مالك بها وابن أبي ذئب وعبد العزيز بن الماجشون وسليمان بن بلال وفليح بن سليمان والدراوردي وأقرانهم، فكان مالك هو المقدم فيهم على الإطلاق، والذي تضرب إليه آباط الإبل من الآفاق رحمه الله، كما في السير. هذه نبذة موجزة عن سيرة الإمام مالك ابن أنس الأصبحي المدني رحمة الله عليه. متى ولد ومتى توفي؟ 93، وتوفي نعم سنة 79. قل في السير، في سيرة أعلام النبلاء، قال ابن المبارك: ما رأيت أحدا ارتفع مثل مالك، ليس له كثير صلاة ولا صيام إلا أن تكون له سريرة. قال الذهبي: ما كان عليه من العلم ونشره أفضل من نوافل الصوم والصلاة لمن أراد به الله، يعني نشر العلم وما كان عليه من العلم والخير هذا من أعظم أسباب رفعته. العلم رفعة. وأيضا من يكون له عناية بعلم السنة، علم التوحيد، علم العقيدة، هذا يجعل الله في يعني في دعوته في نشره للخير بركة ورفعة عظيمة، لأنه اعتنى بأهم ما يعتنى به، فهو أراد من الناس أن يعظموا رب العالمين وأن لا يصرف شيئا من حقه لغيره، وأن يكون في قلوبهم الوقار والتعظيم لدين الله، فبسبب هذا يكون له رفعة من الله عز وجل، جزاء من جنس العمل. انظروا الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمة الله عليه، بعضهم عنده مؤلفات عشرات المجلدات وما له كبير شأن، وهذا عنده رسائل مختصرة ميسرة، لكن أغلب هذه الرسائل وربما تكون عامة هذه الرسائل في ماذا؟ التوحيد، العقيدة الصحيحة. ولهذا سماه أهل العلم مجددا، يجدد معالم الدين في وقت حصل فيه انتشار للبدع والخرافات والشركيات وعبادة الأضرحة والقبور، وانتشار للفرق المنحرفة ورواج لها، فجاهد وصبر ودعا وثبت، ونفع الله بدعوته، نفع الله بدعوته نفعا عظيما. وهذه الدعوة السلفية الموجودة في اليمن هي امتداد لدعوته، ودعوته امتداد لدعوة الإمام ابن تيمية ومن سبق من أئمة الإسلام، دعوتهم امتداد لدعوة الشافعي وأحمد ومالك والأوزاعي والزهري وهكذا إلى الصحابة وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعوة أهل السنة والجماعة ليست مرتبطة بمؤسس، يعني من مؤسسين الذين يقولون فلان أسس له جماعة أو فرقة، لا، ليس لدعوة أهل السنة مؤسس إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي دعا إلى دين الله وإلى توحيد الله. وأهل السنة يحافظون على الميراث النبوي وينفون عنه ما يأتي من الإضافات إليه مما ليس منه، فيثبتون على الدين الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويدعون الناس إليه. وأما غيرهم فإنهم يتبعون مؤسسا من المؤسسين ومنظرا من المنظرين. فانظر الآن الجماعات والفرق سواء كانت من المتقدمة أو من المتأخرة، المعتزلة معهم مؤسس، الجهمية كذلك، وهكذا القدرية، وهكذا أيضا في أزمنتنا هذه الإخوان المسلمون، التبليغ، السرورية، كل جماعة لها مؤسس، وتتابع هذا المؤسس ويعتقدون فيه اعتقادات يغلون فيهم غلوا حتى إنهم لا يخرجون عن نصوصهم، وربما يعتبرونها أنها معظمة موقرة في كثير من الأمور. طيب ما حالهم؟ حسن البنا هذا مؤسس فرقة الإخوان المسلمين، ما حاله؟ كيف هو في عقيدته؟ حتى إن بعض الإخوان المسلمين من غلوهم فيه يقولون مجدد. مجدد لماذا؟ ما هو الذي جدده؟ هاتوا لنا كتابا في التوحيد كتبه، بل يحدث عن نفسه أنه كان يذهب إلى المحل الذي يقام فيه المولد وإلى قبر البدوي، قال وكنت أنا وأخي نحضر المولد وينشد أخي هذا الحبيب مع الأحباب، أو ينشد هو هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. هو صوفي حصافي، فكيف يكون مجددا؟ كيف يكون مجددا؟ وسيد قطب ضلالاته في ظلال القرآن مشهورة معروفة عند أهل العلم، وخصوصا في أمور العقيدة، كما سمعتم أكثر من 180 خطأ في العقيدة، ويجعل الإخوان المسلمون هذا يجعلونه من المجددين. مجدد ماذا؟ مجدد الضلال، بل هو داعية الضلال. وهكذا التبليغ، منظرهم ورئيسهم من هو؟ محمد إلياس الهندي. طيب محمد إلياس الهندي هذا لماذا عرف؟ متى عرف بدعوة سلفية أو بدعوة للحق أو بتوحيد، بدعوة إلى التوحيد أو تأليف في ذلك؟ متى عرف؟ إنما عرفوا بتعظيم القبور والبدع والخرافات، فهم كما قال أهل العلم عن التبليغ صوفية عصرية. وإذا كان الكثير من المساجد في تلك البلاد القبور بداخل المساجد، قبور بداخل المساجد، ويأتي إلى هنا ويظهر للناس أنه يريد إخراج الناس وإنقاذ الناس. أنقذ نفسك أولا أنت من البدع والخرافات، كيف تريد إنقاذ الناس وأنت غارق في البدع والخرافات والانحرافات؟ رجل ممن تكلم على هذه الفرقة، فرقة التبليغ، وكان عاش معهم، قال أخذوني من المسجد، كنت أبقى بعد الفجر وأقرأ قرآنا، فجاءوا إلي وأنا ما أعرف الفرق ولا الجماعات ولا شيء، فقالوا نريدك أن تخرج معنا وهكذا. ثم بعد ذلك أخذوه أيام وأيام، قالوا نريد أن نذهب إلى دولة كذا، ثم ذهبوا به إلى قطر، ثم بعد ذلك إلى بلاد الهند. قال والرجل يعني على نيته أن هؤلاء يريدون الخير ودعوة خير، قال فما ففوجئت أنهم يربون الناس تربية على أنك لا تسأل، حتى لو رأيت مخالفات، لو رأيت منكرات ما تسأل، لا تعترض، لا تنكر، سيتبين لك وهكذا. وقال فسمعت بعضهم ممن قد وصلوا إلى تلك البلاد التي في بلاد الهند وباكستان يقول الرب عبد والعبد رب، فليت شعري من المكلف. قال فأفقت، انتبه، إيش هذا الكلام؟ صوفية حلولية. ثم رجع وأخرج فيهم ذلك الشريط المنشور المشهور. وأخبرنا بعض من كان معهم ثم تاب، قال جماعات لهم رؤساء ولهم عهد وبيعات ولهم مثل إخوان المسلمين، دولة داخل دولة، فعندهم الفكر الخارجي. سبحان الله، السلف ماذا قالوا؟ لا تكاد تجد صاحب بدعة، لا يوجد صاحب بدعة إلا استحل السيف، يستحل السيف بمعنى أنه يستحل الخروج، فلا تركن إلى ذاك المسكين الذي تراه تقول هذا مسكين. ذات مرة دخلوا على بعض المساجد وأحد الأخوة قد احتاط وجعل الجهاز يسجل، فجاء إليه قال نريد نتكلم. قال نحن عندنا دروس في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن الرجل رجل في سلطانه إلا بإذنه ونحو ذلك. قال سنتكلم بالقوة. ما شاء الله، هذا الضعيف المسكين حين وحده، ما هو أمام الناس، أما أمام الناس فهو. فقال لا لا، ما ستتكلم بالقوة، الأمر ما هو إليك. قال وإلا سنفعل. قال إذن لا بأس، إن شاء الله نخبر أصحاب البلاد، أصحاب البلاد نخبرهم بما قلت وكلامك مسجل. خاف وانتفض الرجل، بعد ذلك ولا هاربا. شاهد هؤلاء المساكين الذي تقول هذا مسكين، نائن، هذه عقارب، كما قال البربهاري صاحب البدعة كالعقرب، متى ما جاءه الفرصة لسع. فلا تركن إلى صاحب بدعة، إذا عرفت السنة إلزم السنة، إذا كنت ما تعرف السنة فسأل ربك أن يهديك إليها. فبعض الناس قد يغتر بهؤلاء وبالقبوريين. قال في معجم قبائل العرب القديمة والحديثة جلد الأول يقول بلد الإمام مالك الأصابح تقع في الحجرية جانب محافظة تعز، والحجرية يطلق على مجموعة من قبائل العرب الجنوبية تقع مقاطعاتها شمالي منطقة الصبيحة، وأصل هذه القبائل أنها من حمير، وأصحاب الصبيحة ما هم راضين، يقولون هو من عندنا، الإمام مالك من بلادنا. لكن الذي يثبت لنا أنه من بلده هو الذي يسير على سيره وينشط في العلم، فهذا هو العبرة. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.